السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الرد على أهل البدعة الذين حرفوا قوله عز من قائل لما خلقت بيدي، وحرفوها إلى قولهم بقدرتي. وقلنا أن هذا خلاف لغة العربي وخلاف ما دلت عليه الأدلة الشرعية. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أدلة إثبات اليدين، وأملينا عليكم مبحثا في ذلك. ووقف بنا الحديث عند قول الشارح فائدتان: قوله صلى الله عليه وآله وسلم وكلتا يديه يمين. قلنا ذهب الإمام الدارمي والفراء في جماعة آخرين من الأئمة إلى أن معنى الحديث أي كلتا يديه منزهة عن النقص والضعف، وأثبت لله الشمال لرواية مسلم ثم يطوي الأراضين بشمال. سنملي عليكم مبحثا قصيرا يتعلق بهذه المسألة، ورقة وقلم واكتب ما يملى عليك. الأوراق موجودة بفضل الله، جزى الله من أتى بها، وكذلك الأقلام. مبحث بعنوان كلتا يدي الرحمن يمين. كلتا يدي الرحمن يمين. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. من أول السطر. والمقسطين مشتقة من أقسط رباعي. مشتقة من أقسط الرباعي. وأقسط بمعنى عدلة. وأما القاسطون فمشتقة من قسط الثلاثي بمعنى جار وظلم. فمشتقة من قسط الثلاثي بمعنى جار وظلم. أول السطر. وروى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر، روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة، يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى. يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ ما يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ أول السطر. وروى الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في كتابه السنة، بسند حسن من حديث أبي الدرداء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله آدم حين خلقه، فضرب كتفه اليمنى، فأخرج ذريتهم، سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في يساره: إلى النار ولا أبالي. أعيد. روى عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة بسند حسن من حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله تعالى آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذريته سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في يساره: إلى النار ولا أبالي. وروى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي الدرداء أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم حين خلقه، فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء، كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي. وقال للذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. نعم. فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي. وقال للذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. فمن الروايتين السابقتين حيث أنهما بنفس الإسناد نجد أن الضمير في الرواية الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم للذي في يساره يعود إلى ما يعود عليه الضمير في قوله في الرواية الثانية وقال للذي في كفه اليسرى إلى آدم في الروايتين وهذا على قول من أقوال أهل العلم أول السطر بالنظر إلى روايتي الإمام مسلم نجد أن إحدى الروايتين فيها وكلتا يدي الرحمن يمين وفي الرواية الثانية وصفت إحدى اليدين بالشمال ونشأ من هنا اعتراض ظاهري بين النصين وفي إحدى الروايتين وصفت إحدى اليدين بالشمال فظهر أو تبين أو نتج اعتراض ظاهري بين الروايتين الجواب عن هذا التعارض أولا معتقد أهل السنة والجماعة في صفة اليد هو أن لله عز وجل يدين تليقان به عز وجل معتقد أهل السنة والجماعة في صفة اليد أن لله عز وجل يدين تليقان به عز وجل وهما من الصفات الذاتية الخبرية التي لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونه. وهما لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونه، فنثبتها لله تعالى دون الكلام عن كيفيتها ولا تأويلها بالقدرة أو النعمة وأجمع أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين، وأن إحدى اليدين توصف باليمين، وأجمع أهل السنة والجماعة أن لله عز وجل يدين وأن إحدى اليدين توصف باليمين، دليل ذلك قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة افتح قوس، أي لا ينقصها، لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. القبض من أول السطر. قال شيخ الإسلام فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفضل بيد الله اليمنى والعدل بيده الأخرى، ومعلوم أنه مع أن كلتا يديه يمين فالفضل أعلى من العدل، وهو سبحانه وتعالى كل رحمة منه فضل. وهو سبحانه وتعالى كل رحمة منه فضل وكل نقمة منه عدل. نعم. وكل نقمة منه عدل. ورحمته أفضل من نقمته. ورحمته أفضل من نقمته. ولهذا كان المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن. ولهذا كان المقسطون على يمين الرحمن على منابر من نور على يمين الرحمن ولم يكونوا عن يده الأخرى. ولم يكونوا عن يده الأخرى. وجعلهم على يمين الرحمن مشكل. وجعلهم ضع فتحة على الجيم وسكون على العين وضم على اللام لأن هنا أصبحت مصدر. وجعلهم على يمين الرحمن تفضيل لهم. تفضيل لهم كما فضل في القرآن أهل اليمين وأهل الميمنة. كما فضل في القرآن أهل اليمين وأهل الميمنة على أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة. نعم. وإن كانوا إنما عذبهم بعدله. وإن كانوا إنما عذبهم بعدله. وإن كانوا إنما عذبهم بعدله. انتهى كلام شيخ الإسلام. اكتب عندك. وقال أيضا أي شيخ الإسلام. ده كله كلام يا أخوانا لأن بعض الإخوة طلبوا المراجع. كله ده في مجموع الفتاوى. وقال أيضا ولا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين. ودي مهمة جدا المعلومة دي. ولا يلزم من قوله أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين تساويهما في الفضل. تساويهما في الفضل. فإن اليد اليمنى أفضل من اليد الأخرى. فإن اليد اليمنى أفضل من اليد الأخرى. وإلا لما كان للمقسطين مزية. وإلا لما كان للمقسطين مزية في كونهم عن يمين الرحمن. وإلا لما كان للمقسطين مزية في كونهم عن يمين الرحمن. وقال أيضا انتهى. اكتب تاني كلمه تاني. وقال أيضا أي نعم. والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله. والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله بل وتفضيل بعض صفاته على بعض متعددة. أعيد. قال شيخ الإسلام والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله بل وتفضيل بعض صفاته على بعض متعددة. انتهى كلام شيخ الإسلام أول السطر. ولا يلزم من أن اليد اليمنى أفضل من اليد الأخرى، ولا يلزم من أن اليد اليمنى أفضل من اليد الأخرى أن تكون اليد الأخرى ناقصة أو معيبة، ناقصة أو معيبة. ومن هنا منع بعض العلماء إطلاق وصف الشمال أو اليسار، ومن هنا منع بعض العلماء إطلاق وصف اليسار أو الشمال على اليد الأخرى، دفعا لتوهم نقص من اللفظ. ومن هنا منع بعض العلماء إطلاق وصف الشمال أو اليسار على اليد الأخرى دفعا لتوهم نقص من اللفظ. ومن هذا وصفوا رواية مسلم السابقة، ومن هنا وصفوا رواية مسلم السابقة افتح قوس ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يطوي الأراضين بشماله، وصفوها بالشذوذ. وصفوها بالشذوذ رحمكم الله وصفوها بالشذوذ وأكدوا ذلك بما رواه مسلم من رواية عبيد الله ابن مقسم، مشكل مقسم، الميم مقصورة والقاف ساكنة والسين مفتوحة، من رواية عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأخذ الجبار عز وجل سمواته وأراضيه بيديه، يأخذ الجبار عز وجل سمواته وأراضيه بيديه. أول السطر وعليه لا مانع من إطلاق وصف الشمال أو اليسار وصف الشمال أو اليسار على اليد الأخرى لله عز وجل مع اعتقاد عدم النقص، وعليه فلا مانع من إطلاق وصف الشمال أو اليسار على اليد الأخرى لله عز وجل مع اعتقاد عدم النقص، وإن قلت بوصف اليدين باليمين فقد ورد به النص، ملحوظة الإجماع منعقد على تفضيل كلام الله بعضه على بعض. الإجماع منعقد على تفضيل كلام الله بعضه على بعض. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب أتدري أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. افتح قوس آية الكرسي. فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهنك العلم يعني هنيئا لك، لا يهنك العلم أبا المنذر. والمراد بتفضيل كلام الله بعضه على بعض، والمراد بتفضيل كلام الله بعضه على بعض باعتبار ما احتواه من معنى. فالآيات التي اشتملت على أسماء الله وصفاته وأفعاله أعظم من غيرها. وكذلك الآيات التي اشتملت على وصف أعدائه كقوله تعالى إن فرعون علا في الأرض، والآيات اللي اشتملت على وصف أعدائه قوله تعالى إن فرعون علا في الأرض، وقوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب، لا شك أنها أقل من غيرها انتهى ما نريد إملاءه عليكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نرجع للكتاب. نقرأ فائدتان: الأولى قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين. ذهب الإمام الدارمي والفراء في جماعة آخرين من الأئمة إلى أن معنى الحديث أي كلتا يديه منزهة عن النقص والضعف وأثبت لله الشمال لرواية مسلم ثم يطوي الأراضين بشمال. وذهب جماعة من الأئمة منهم الإمام أحمد وابن خزيمة إلى القول بظاهر الحديث وأنه تعالى لا يوصف بالشمال، وحكموا على رواية الشمال بالشذوذ، وقالوا كلتا يديه يمين وعليه. فالخلاف بين السلف حديثي تطبيقي لا تأصيلي. معنى كلمة تطبيقي حديثي لا تأصيلي يعني الكل متفق أن لله عز وجل يدين، إجماع منعقد على ذلك، ولكن اختلفوا في وصف إحدى اليدين بعد أن أجمعوا على أن إحدى اليدين توصف باليمين، ولكن اختلفوا في الأخرى هل يقال عنها اليد الأخرى أم يقال عنها اليسار أو الشمال. هذا هو الخلاف الذي وقع بين أهل العلم، والأمر إن شاء الله هين ميسور. الثانية، نقل الغزالي عن أحد الحنابلة أن الإمام أحمد صرح بتأويل ثلاثة أحاديث هي الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. ونقله الرازي عنه أيضا، وهذا الكلام الذي ذكر الغزالي كذب على الإمام أحمد ولا يعرف له إسناد ولم ينقله أحد من أصحاب أحمد، فإن الإمام الغزالي قليل التمييز باعترافه حيث قال وبضاعتي في الحديث مزجان، وإن كان هو أجل من أن يتعمد الكذب ولكنه لا يميز بين المنقولات. قال شيخ الإسلام فهذه الحكاية كذب على أحمد لم ينقلها أحد عنه بإسناد، ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه، وهذا الحنبلي الذي ذكره عنه أبو حامد مجهول لا يعرف لا علمه بما قال ولا صدقه فيما قال. ثم إن مذهب الإمام أحمد في الصفات معلوم مشهور، وهذه الأحاديث سبق بيان المراد منها فهي غير محتاجة إلى تأويل. أما حديث إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن فعلى فرض صحته فمعناه تنفيس الرحمن أي تفريجه على المؤمنين، فالنفس هو الفرج، فإن أهل اليمن هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار ولهم فضائل معلومة. مناقشة الأشاعرة في ظاهر النصوص من خلال الأصلين المتقدمين. قولهم وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا، وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ثم استوى على العرش أنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه ولا رضا كرضاه. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. التوضيح، هذا الكلام يحتاج إلى ترتيب كما يلي. أولا، مذهب أهل السنة في الظاهر أنه مراد في جميع النصوص ما لم تصرب بنص أو إجماع. اكتب عندك: أي لا يلزم من الظاهر لوازم فاسدة. أي لا يلزم من الظاهر لوازم فاسدة. فإن لزم من الظاهر لوازم فاسدة بحق، فإن لزم من الظاهر لوازم فاسدة بحق فنعلم أن الظاهر غير مراد. فإن لزم من الظاهر لوازم فاسدة بحق، وكلمة حق دي ضحى لها حلقة، ففي هذه الحالة نقول أن الظاهر غير مراد، أن الظاهر غير مراد. طيب نرجع. يقول: أولا، مذهب أهل السنة في الظاهر أنه مراد في جميع النصوص ما لم تصرب بنص أو إجماع. ففي قوله تعالى: والله بكل شيء عليم، وقوله: والله على كل شيء قدير، اكتب عندك: والآيتين من العام المحفوظ. والآيتين من العام المحفوظ، أي الذي لا يخصص. من العام المحفوظ أي الذي لا يخصص. نرجع للكتاب. يقول: اتفق أهل السنة على أنه على ظاهره، ولم يريد بالظاهر أن علمه كعلمنا أو قدرته كقدرتنا، وكذلك قوله: يحبهم ويحبونه، وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ثم استوى على العرش. إذا قالوا على ظاهره لم يقتضي أن ظاهره حب كحب المخلوق، أو رضا كرضاه، أو استواء كاستوائه، وهكذا. وكما سبق عن الخطيب البغدادي قوله: أما الكلام في الصفات فأما ما روي منها في الصحاح فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنه. طيب أسأل، قول الخطيب البغدادي ونفي الكيفية، هل ينفي الكيفية بإطلاق ولا ينفي علمنا بالكيفية؟ أحسنتم، علمنا بالكيفية، لأن أي وصف له كيف، ولكن الله عز وجل أخفى كيفية صفاته عنا. طيب يقول: ونفي الكيفية والتشبيه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: القرآن عربي والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها، وليس لأحد أن يحيل ظاهرا إلى باطن ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله عز وجل، فإن لم تكن فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع من عامة العلماء. أعيد كلام الشافعي مرة ثانية، قال رحمه الله: القرآن عربي والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها، يقصد بذلك الإخبار عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وليس لأحد أن يحيل ظاهرا إلى باطن، يعني يقول أن هذا الظاهر غير مراد بل له معنى آخر، ولا عاما إلى خاص، يعني والله بكل شيء عليم، والله على كل شيء قدير، ما يجوز لنا أن نقول بكل شيء عليم إلا كذا، أو على كل شيء قدير إلا كذا، لا يجوز إلا بدليل، وليس ثم دليل، لأن مثل هذه العمومات يا أخوان لو خصصت للزم من التخصيص الطعن في ذات الله عز وجل أو النقص. يقول: ولا عما إلى خص إلا بدلالة من كتاب الله عز وجل، فإن لم تكن فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع من عامة العلماء. ثانيا، إلزام الأشاعرة. إن كان قائل الأشعري بأن الظاهر مراد أو غير مراد، يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها بين أهل السنة والأشعرة كنصوص المحبة والغضب والاستواء وغيرها مثل النصوص المتفق على معناها كالصفات السبع، فله أحد احتمالين. الصفات السبع ما هي يا حسام؟ اكتب عندك. والصفات السبع هي الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام، اللي هي الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه لا تكون إلا من حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. كلام الأشاعرة خدنا مرارا. خدوا بالكم الإلزام ده لأنه مهم جدا، لأن الواقع كما تعلمون ولا يخفى يدندنون حول كلام الأشعري في مرحلته المتوسطة ويقولون أنه كلام من أهل السنة، فمثل الإلزامات هذه تبطل مذهبهم وتضعفه وتوهنه. إلزام الأشعر: إن كان القائل الأشعري بأن الظاهر مراد أو غير مراد يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناه بين أهل السنة والأشعرة كنصوص المحبة والغضب والاستواء وغيرها مثل النصوص المتفق على معناها كالصفات السبع، فله أحد احتمالين. إيه معنى الكلام ده؟ يعني الأشعرة نازعوا أهل السنة في كل الصفات ما عدا السبع، فشيخ الإسلام بيقول طيب أنتم نزعتم أهل السنة في غير الصفات السبع وقلتم إن الظاهر غير مراد، وأهل السنة قالوا الظاهر مراد، وبناء على ذلك نلزمكم بإلزامات لا محيد عنها يظهر منها التناقض عندكم أو ترجعوا إلى مذهب أهل السنة. أعيد تاني، الإلزامات دي مهمة يا أخوانا لأهل البدعة في مصرنا وفي عصرنا الحاضر. إن كان القائل الأشعري بأن الظاهرة مراد أو غير مراد يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناه بين أهل السنة والأشاعرة كنصوص المحبة والغضب والاستواء وغيرها مثل النصوص المتفق على معناه، يعني أهل السنة والجماعة أجروا نصوص المحبة والغضب والرضا على ظاهره، كما أجروا نصوص السمع والبصر والعلم والإرادة والحياة والكلام والقدرة على ظاهره، ده عند أهل السنة. الأشاعرة ماذا صنعوا؟ نشوف. يقول: إن كان يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه ألا يكون شيء من ظواهر النصوص مراد سواء المتنازع فيها أو المتفق عليها، فيلزمه نفي الجميع. نعم، دي مسألة واضحة خالص. إن كان يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين وبناء على ذلك جف المحبة والغضب والرضا والنزول والمجيء أوله، ما الذي حمله على ذلك؟ قال لك ظاهر النص يلزم منه الإيه؟ التشبيه، يلزم منه تماثل صفات الله مع صفات المخلوقين. طيب، يبقى بناء لزمه ألا يكون شيء من ظواهر النصوص مراد سواء المتنازع فيه أو المتفق عليها، فيلزمه نفي الجميع. يعني الأشعري قال المحبة لا، إن أثبتنا المحبة يبقى شبهنا الله بخلقه. لما؟ لأنك المحبة هذه عند البشر تدل على الضعف والخور. طيب، ما كذلك السمع وكذلك البصر وكذلك العلم وكذلك الحياة؟ يبقى إن قلت أيها الأشعري إن بعض ظواهر النصوص يلزم منها تماثل الخالق بالمخلوقين، فماذا توقفت في الصفات السبع التي أثبتها؟ ليه؟ وش معنى ديت؟ يعني ما الذي حملك على أن تسكت في هذه؟ يبقى في هذه الحالة بناء على ما ظننته في الصفات المتنازعة فيها بينك وبين أهل السنة يلزمك نفي الجميع، يبقى ليس لله ولا صفة. طب الإلزام الثاني: وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فالكلام فيها واحد. أما أن يفرق بين الصفات السبع وغيرها فهذا تناقض سبق بيانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.